قلب يهوي أو
الثانية بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في حصاد الظهيرة الإخباري، أبدأه بالعناوين. رئيسي يؤكد أن بكين تشاطر طهران في معارضة الأحادية القطبية والتدخل في شؤون الدول الأخرى. استتباب الأمن في زاهدان مركز محافظة سيستان وبلوچستان، وحرس الثورة يعتقل عددا من المتورطين بالعملية الإرهابية. آلاف العراقيين يتظاهرون في بغداد، وسقوط عدد من الجرحى خلال اشتباكات مع قوات الأمن. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد الرئيس الإيراني أن الصين تشاطر الجمهورية الإسلامية في معارضة الأحادية القطبية والتدخل في شؤون الداخلية في الدول الأخرى. وفي برقية تهنئة بعث بها لناظره الصيني شي جين بينغ بمناسبة اليوم الوطني للبلاد، شدد إبراهيم رئيسي على أن العالم يواجه تحديات تتطلب تعاونا بين الدول المستقلة وتدابير لتوفير المصالح المشتركة. وأعرب الرئيس الإيراني عن دعمه لمبادرة نظيره الصيني في مجالي التنمية والأمن العالميين، مضيفا أن إرادة البلدين تقوم على أساس المشاركة الجماعية الاستراتيجية. نددت إيران بالتصفية العرقية التي يتبعها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، والتي أصبحت سياسة متعمدة لهذا الكيان. مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف علي بحريني، وخلال اجتماع لمجلس حقوق الإنسان، أكد أن الفلسطينيين يتعرضون لأطول خرق صارخ لحقوق الإنسان في ظل حكم عنصري. وأشار بحريني إلى استخدام احتلال قوات عسكرية ضد الفلسطينيين، معتبرا توسيعا للمستوطنات وممارسة العقاب الجماعي أسلوب الصهاينة الدائم في القمع المتعمد. واستنكر الدبلوماسي الإيراني نفاق بعض الأطراف الدولية بهذا الشأن، متهما إياهم بالتواطؤ في جرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني. أصدرت وزارة الأمن الإيرانية بيانا حول أحداث الشغب الأخيرة في البلاد، أعلنت فيه عن اعتقال نحو 50 عنصرا من زمرة المنافقين الإرهابية. وأكد البيان أن هؤلاء الأشخاص قاموا بنشر أخبار كاذبة لتحريض مثير الشغب للقيام بأعمال تخريب واغتيالات مع تدمير الممتلكات العامة والخاصة، لافتا إلى اعتقال أكثر من 70 آخرين من أعضاء جماعات إرهابية بمحافظة كردستان الإيرانية، البعض منهم على ارتباط بالصهاينة. وأشارت الوزارة إلى نجاحها بالإطاحة بعناصر تكفيرية سعت للقيام بتفجيرات وسط التجمعات الشعبية، بضمنها مخطط لتفجير مواكب عزاء في مدينتي مشهد وشيراز. قتل عنصران من زمرة ما يسمى بجيش العدل الانفصالية في الهجوم الإرهابي الأخير الذي وقع بمدينة زاهدان مركز محافظة سيستان وبلوچستان جنوب شرق إيران. وأعلنت قيادة فيلق سلمان لحرس الثورة الإسلامية عن استتباب الأمن في المدينة واعتقال عدد من المشتركين بالعملية الإرهابية، متوعدة برد حاسم على هذه العصابات. وكانت القنوات التابعة لزمرة جيش العدل تبنت هجوما على مركز للشرطة بالتزامن مع خروج مصلين من أحد المساجد القريبة من الموقع في زاهدان، ما تسبب باستشهاد وإصابة عدد من المدنيين وعناصر تابعة لقوات حرس الثورة الإسلامية. للمزيد بشأن هذا الاعتداء الإرهابي تتابعون التقرير التالي.
جمعة دموية عاشتها مدينة زاهدان عقب هجوم إرهابي بكل الأبعاد استهدف مراكز أمنية في المدينة الواقعة بمحافظة سيستان وبلوچستان جنوب شرقي إيران. مسلحون إرهابيون فتحوا النار باتجاه المصلين بعد خروجهم من مسجد المدينة، ثم شنوا هجوما على مركز للشرطة بالقرب من المكان وفق ما أعلنه قائد شرطة المحافظة. المصدر أضاف أن مثيري الشغب هاجموا مركزين أمنيين آخرين. الهجوم الإرهابي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات، من بينهم مسؤول الاستخبارات في حرس الثورة الإسلامية في المحافظة سيد علي موسوي الذي استشهد إثر إصابته برصاصة في الصدر، نقل على إثرها للمستشفى ليستشهد فيما بعد.
أطلق بعض المسلحين النار على المصلين أثناء مغادرتهم المسجد في مدينة زاهدان، ثم هاجموا مخفر 16 القريب من المكان. خلال هذه الأحداث قتل وجرح عدد من المواطنين المتواجدين في تلك المنطقة. في وقت لاحق هاجم مثيرو الشغب مركزين آخرين للشرطة. تم التعرف على عدد من هؤلاء المسلحين واعتقالهم، والتحقيق في هذا الحادث مستمر. الوضع الآن يتجه نحو الهدوء، وكان هناك تعاون جيد من قبل العلماء والناس.
خطيب أهل السنة في زاهدان الشيخ مولوي عبد الحميد زاهي دعا القوات الأمنية في المحافظة إلى مواجهة الأشرار والإرهابيين بحزم، مؤكدا على أن الشيعة والسنة يعيشون جنبا إلى جنب منذ أعوام في سيستان وبلوشستان، والأحداث التي حصلت الجمعة كانت بفعل عملاء العدو، طالبا من الأهالي عدم الاستماع للشائعات المنتشرة، كما دعا إلى عدم إعطاء فرصة للأعداء للإضرار في البلاد.
إلى العراق، حيث تظاهر آلاف العراقيين وسط بغداد في الذكرى الثالثة لحركة تشرين الذي يطالب بإنهاء الفساد، وقد اندلعت مواجهة بين المحتجين وقوات الأمن التي أغلقت المنافذ المؤدية إلى المنطقة الخضراء وسط العاصمة. وأظهرت الصور إصابة عدد من المتظاهرين خلال المواجهات مع قوات الأمن العراقية، وحسب مصادر عراقية فإن القوات الأمنية أغلقت جسور الجمهورية والسنك والأحرار وسط العاصمة بالكتل الإسمنتية والحواجز تحسبا للمظاهرات. من جهته أكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة في العراق اللواء يحيى رسول أن الوضع الأمني في جميع المحافظات جيد، بينما الخطة الأمنية الخاصة في ساحة التحرير تتجدد حسب تطورات الوضع الأمني. لتسليط الأضواء أكثر على هذه التظاهرات نتابع الحوار التالي مع المحلل السياسي يونس الكعبي.
كان متوقع أن تنطلق اليوم تظاهرات في ذكرى انتفاضة تشرين أو انتفاضة تشرين كما يسميها البعض. اليوم يعني التظاهرات تكاد تكون محصورة في ساحة التحرير في بغداد وباقي المناطق بأعداد قليلة. يعني أنا كنت أتجول في بغداد، الأمور يعني تقريبا شبه طبيعية، عدا تواجد مكثف للقوات الأمنية وهذا أشياء احترازية. لحد الآن الوضع يعني تحت السيطرة، التظاهرات بالأعم الأغلب هي سلمية، لم تذهب إلى اشتباكات. نعم هناك بعض الاحتكاكات مع قوات حفظ النظام، ولكن لا تتعدى عن إطلاق غازات مسيلة الدموع عندما تزداد هذه الاحتكاكات لإبعاد المتظاهرين عن الحواجز الأمنية. الوضع العام في العاصمة بغداد يعني يكاد يكون هادئ بسبب أولا اليوم عطلة، وأيضا الناس احترازيا لم تخرج إلا لقضاء الأشغال الضرورية. من حيث المبدأ أنه هذا اليوم يعني عند يعني متظاهر تشرين ذكرى سنوية، اعتادوا أن يحيوا هذه الذاكرة في كل سنة، ولكن هذه السنة لها خصوصية أنها تزامنت مع احتجاجات التيار الصدري، وقبل أسابيع كان هناك تظاهرات واقتحام للمنطقة الخضراء، وهذا ما يثير حفيظة القوات الأمنية والحكومة العراقية. التظاهرة أعتقد ستأخذ نهار اليوم بالكامل، يعني هذا متوقع أن تتزايد الأعداد من هنا إلى العصر تقريبا. المظاهرة بالعام الأغلب هي استذكار لانتفاضة تشرين في عام 2019 واستذكار للشهداء الذين سقطوا في هذه الساحات، ولكن لا يمكن أن تكون بحجم 2019 لأن الأعداد لا يمكن أن تكون بذلك الأعداد الضخمة التي كانت معتصمة في ساحة التحرير والمناطق المجاورة لها. لا أعتقد أن التظاهرات اليوم ستتجاوز إلى مرحلة الاعتصام أو إقامة خيام، لأن المتظاهرين لم يأتوا بأي معدات أو خيام للاعتصام، إذن سيكون هناك وقفة واحتجاجات. بالتأكيد الشعارات المطلبية والسياسية ستكون حاضرة، مطالبة بالخدمات، مطالبة بالتعيينات، بالإصلاح السياسي، مطالبة أيضا من ثوار تشرين بمحاسبة قتلة المتظاهرين في 2019. هذه نفس المطالب تتكرر سنويا في مثل هذه المناسبة. أيضا نريد أن نذكر أن التظاهر شيء إيجابي وليس كله سلبي، إذا ما كان هناك التزام بالمعايير الدستورية والقانونية للتظاهر، بحيث أن الدولة تقوم بتقويم عملها وتقويم أدائها. هذا يعتمد على سلوك المتظاهرين، يعني عندما كلما كان المتظاهرين والقوات الأمنية منضبطين وكل ملتزم بواجباته وحدوده، لن تحدث هناك لا اشتباكات ولا استخدام للأسلحة ولا لأي المعدات الأخرى في تفريق المتظاهرين.
حصادنا مستمر وفيه بعد الفاصل. مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال جنوب جنين، وحملة اعتقالات واسعة بالضفة الغربية. الرئيس اللبناني يتسلم رسالة من الوسيط الأمريكي بشأن ترسيم الحدود البحرية مع الكيان الصهيوني. الأمم المتحدة تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مركزا تعظيميا في العاصمة الأفغانية كابول. من جديد أهلا بكم. شهدت بلدة سلية الظهر جنوب جنين بالضفة المحتلة مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الصهيوني بعد اقتحام البلدة، واستخدم الصهاينة قنابل الغاز لتفريق الأهالي ما تسبب بوقوع الكثير من حالات الاختناق. وفي الضفة أيضا شنت قوات الاحتلال حملة دهم بمناطق متفرقة من الخليل وبيت لحم أسفرت عن اعتقال 7 فلسطينيين. إلى ذلك فتحت بحرية الكيان نيران أسلحتها الرشاشة والقذائف على مراكب فلسطينية شمال قطاع غزة، ما دفع الصيادين إلى المغادرة. وفي ملف الأسرى يواصل 30 أسيرا فلسطينيا إضرابهم المفتوح عن الطعام بسجون الصهاينة لليوم 7 على التوالي، رفضا لاعتقالهم الإداري. إلى الملف اللبناني، حيث أعلنت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس ميشيل عون تسلم رسالة خطية من الوسيط الأمريكي بشأن الاقتراحات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية مع الكيان الصهيوني. وذكرت الرئاسة اللبنانية عبر تويتر أن عون استقبل سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في لبنان وتسلم منها رسالة خطية من الوسيط الأمريكي أموس هوكشتاين حول الاقتراحات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية الجنوبية. وكان الرئيس اللبناني قد تحدث في وقت سابق عن انفراجات في هذا الملف، وقال إن لبنان سيحصل على ما يستحقه من ثروات. تتواصل عمليات نهب الثروات النفطية بالمناطق اليمنية الخاضعة لسيطرة التحالف العدواني السعودي الإماراتي. وأفادت مصادر بوزارة النفط بصنعاء أن ناقلة عملاقة قادمة من الصين لميناء الضبة بحظر موت للنهب كميات كبيرة من النفط الخام في عملية مماثلة لعشرات العمليات التي تكررت خلال الأشهر الأخيرة. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
مستمر كما يبدو مسلسل نهب النفط اليمني في مناطق سيطرة التحالف السعودي الإماراتي، تكشف جهات رسمية عن نهب كميات جديدة من النفط الخام من ميناء الضبة بحضرموت عبر ناقلة عملاقة بعد نحو أسبوع من مغادرة سفينة نفطية مماثلة من ميناء المشيمة في محافظة شبوة. سبق ذلك عشرات العمليات المشابهة خلال الأشهر الأخيرة.
ندين ونستنكر كل ما يقوم به مرتزقة العدوان السعودي الإماراتي من نهب لثروات الشعب اليمني النفطية والغازية وتوريد عائداتها التي تصل إلى مليارات الدولارات إلى بنوك عديدة لديهم.
وتورد الجهات المعنية في صنعاء معلومات موثقة بالأدلة عن عمليات نهب ممنهجة منذ أشهر تطال الثروات النفطية والغازية في مناطق الجنوب اليمني، متهمة دول تحالف العدوان بسرقة هذه الثروات من خلال بيع ملايين البراميل لشركات أجنبية وإيداع عائداتها في بنوك هذه الدول، إلى جانب إبرام اتفاقات لبسط سيطرتها على المنشآت والحقول النفطية.
جزء من أهداف العدوان هو نهب الثروات اليمنية، وهذا ما يجري حاليا، وعلى الجميع أن يعوا بأن هذا العدوان لم يأتي لإنقاذ اليمن بل لتدمير اليمن ونهب ثرواته.
ومؤخرا أخذت عملية نهب النفط اليمني بعدا آخر مع بدء شركات أجنبية إجراءات التنقيب، وعلى رأسها شركات فرنسية باتت تتواجد في مناطق جنوبية، وهو ما دفع بالقيادات السياسية والعسكرية في صنعاء لإطلاق تحذيرات لهذه الشركات من مواصلة عملياتها، مشترطة ضمن مباحثات تمديد الهدنة أن تستخدم عائدات النفط لدفع مرتبات الموظفين المنقطعة منذ أعوام. ومع مثل هذه الممارسات باتت جلية برأي كثيرين أهداف وأطماع التحالف السعودي الإماراتي من محاولة بسط نفوذه على عدة مناطق استراتيجية يمنية امتدادا لمخططه القائم على تقسيم البلد ونهب ثرواته.
دان الأمين العام للأمم المتحدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مركزا تعليميا في العاصمة الأفغانية كابول، واعتبر أنطونيو غوتاريش التعليم حقا أساسيا ومحركا مهما للسلام والتنمية بشكل دائمي، مجددا دعوته كافة الأطراف لحماية حقوق جميع أطياف الشعب الأفغاني دون استثناء، خصوصا في مجال الدراسة. للمزيد بشأن هذا التفجير الإرهابي نتابع الحوار التالي مع مدير وكالة أنباء أطلس الأفغانية أحمد موسوي مبلغ.
خلال العام الماضي وبعد وصول الطالبان إلى سلطة الحكم في أفغانستان، عندما يكون ذكرت لدينا نظرة واقعية للأمور، هذه القضايا تتكرر. السبب الأول برأيي بأنه الطالبان هي المسؤولة عن هذا الاستهدافات، وحقيقة للأسف خلال الأشهر الماضية ما حصل من اعتداءات إرهابية في غرب كابول، أنا برأيي بأنه يبدو هناك برنامج ومخطط ممنهج لاستهداف الأقلية الهزارة الشيعية في أفغانستان، لأن حقيقة الأقلية الهزارة الشيعية تكافح من أجل الحصول على أبسط حقوقها، ونظرا لأن جماعة طالبان منذ البداية وقبل استلامها السلطة وسيطرتها على الحكم كانت لديها نوع من العداء تجاه أقلية الهزارة الشيعية، فمن الطبيعي أنهم لا يهتمون كثيرا ولا يريدون أن يضعون حدا لهذه الهجمات التي تستهدف الهزارة. للسببين، جماعة طالبان هي المقصرة في توفير الأمن. أولا، رسميا توفير الأمن والاستقرار في البلاد من مهام حكومة طالبان، لأنها هي التي تسيطر على كامل البلاد ولديها الإمكانات والتجهيزات اللازمة. ثانيا، خلال الأسابيع الماضية عندما هناك كان حديث حول دراسة البنات، حقيقة جماعة طالبان لديها موقف سلبي من هذا الموضوع. طبعا هناك موقفين لجماعة طالبان بين قيادة طالبان، البعض يوافق إلى حد ما على دراسة البنات، ولكن القيادة الأخرى أو القيادات الأخرى ترفض هذا. وعندما اليوم يستهدف مركزا تعليميا مخصص للبنات أو للصبية، هذا يذكرنا بأن طالبان هي ترفض من الأساس موضوع تدريس دراسة البنات، إذن هي تتحمل المسؤولية من جهة، تتحمل المسؤولية أن ترفض دراسة البنات، ومن جهة إنها لديها نظرة سلبية تجاه أقلية الشيعة الهزارة.
استخدمت روسيا الفيتو في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار أمريكي تضمن إدانة استفتاءات الانضمام إلى روسيا التي جرت في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيا. ووصف مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلين بنزيا طرح مشروع القرار على التصويت بأنه استفزاز. للمزيد بشأن إعلان انضمام 4 أقاليم أوكرانيا إلى روسيا وردود الأفعال الدولية إزاء ذلك، نستمع إلى التقرير التالي.
سكان دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزاباروجيا أصبحوا مواطنين روسا من اليوم، وعلى نظام كييف وأسيادهم الحقيقيين في الغرب احترام إرادة الشعب واختياره. كلام وجهه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في خطاب له خلال مراسم التوقيع على وثائق ضم 4 مناطق أوكرانية إلى روسيا الاتحادية، داعيا كييف إلى التوقف فورا عن القتال ووقف جميع أعمالها العسكرية والعودة إلى طاولة المفاوضات.
إن خيار الملايين من تلك المناطق هو مصيرنا ومستقبلنا المشترك. أريد أن يستمع نظام كييف ومشغلوه في الغرب أن سكان هذه المناطق أصبحوا مواطني روسيا وإلى الأبد. الغرب ينتهج سياسة الاستعمار الجديد من أجل الهيمنة على العالم وإسقاط الأنظمة. لقد أنهى الغرب بازدواجية معاييره كافة الاتفاقيات والمواثيق.
هذا الإجراء الذي يأتي بعد أيام من استفتاءات الانضمام التي أجريت في مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك بإقليم دونباس شرقي أوكرانيا ومقاطعتي خيرسون وزاباروجيا جنوب وجنوب شرق أوكرانيا، يمثل تصعيدا حادا في الصراع المستمر منذ 7 أشهر في أوكرانيا، وتحديا للإرادة الأمريكية والأوروبية الرافضة أصلا لعمليات الاستفتاء والضم. الرئيس الأمريكي جو بايدن أعرب عن إدانته لما وصفها بمحاولات روسيا الاحتيالية لضم مناطق ذات سيادة أوكرانية، متواعدا بأن عقوبات بلاده الجديدة على روسيا ستكبد من يدعم إجراءاتها ثمنا اقتصاديا وسياسيا باهظا، مؤكدا مواصلة دعم أوكرانيا عسكريا ودبلوماسيا.
روسيا تنتهك القانون الدولي وتعبث بميثاق الأمم المتحدة وتبدي ازدراءها للدول المسالمة أينما كانت. سنواصل دعم جهود أوكرانيا لاستعادة أراضيها عبر تعزيز قوتها العسكرية والدبلوماسية.
قادة الاتحاد الأوروبي أكدوا أنهم لن يعترفوا إطلاقا بهذا الضم، واصفين إياه بغير القانوني، ومتهمين الكرملين بتعريض الأمن العالمي للخطر. بدوره أكد المجلس الأوروبي أن القرارات الروسية لاغية وباطلة ولا يمكن أن يترتب عليها أي أثر قانوني على الإطلاق. في غضون ذلك أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده اتخذت ما وصفها بالخطوة الحاسمة بالتوقيع على طلب الانضمام السريع إلى حلف شمال الأطلسي الناتو. وأكد زيلينسكي أن أوكرانيا لن تتفاوض مع روسيا ما دام بوتين رئيسا. أما كيان الاحتلال وبحسب موقع إكسيوس فأصدر أمرا عسكريا للجنود الحاملين للجنسية الروسية والموجودين في روسيا بالعودة فورا إلى فلسطين المحتلة.
تواجه بريطانيا أكبر إضراب للسكك الحديد منذ عشرات السنين مع دخول 10,000 عمال في 30 نقابة عمالية إضرابا شاملا من أجل تحسين الأجور والأمن الوظيفي. وتعد هذه أحدث إضرابات خلال عام شهد اضطرابات عمالية واسعة النطاق في بريطانيا، شملت الجميع من عمال النقل والبريد إلى المحامين، بعد أن فاق ارتفاع تكاليف المعيشة والارتفاع الصاروخي لفواتير الطاقة الزيادات في الأجور. إلى العناوين مجدداً. رئيسي يؤكد أن بكين تشاطر طهران في معارضة الأحادية القطبية والتدخل في شؤون الدول الأخرى. استتباب الأمن في زاهدان مركز محافظة سيستان وبلوچستان، وحرس الثورة يعتقل عددا من المتورطين بالعملية الإرهابية. آلاف العراقيين يتظاهرون في بغداد وسقوط عدد من الجرحى خلال اشتباكات مع قوات الأمن. في أمان الله. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، يمكنكم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 58 دقيقة مساء حتى 55 دقيقة فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة عصرا حتى 21 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعينا الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 56 دقيقة صباحا حتى 25 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22 دقيقة بعد منتصف الليل حتى 12:50 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8 صباحا حتى 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. أعزائنا متابعي إذاعة طهران العربية، نتمنى لحضرتكم قضاء أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم سلام على شمس الشموس
وأنيس النفوس
غريب طوس غريب طوس
مسلسل إذاعي عن سيرة ثامن الأئمة علي بن موسى الرضا عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين، السلام عليكم، أهلا بكم وأنتم تتابعون معنا رحلة كاتب البرنامج الأخ توفيق، وهو يغوص في بطون الكتب وأعماق التاريخ ويحاور شخصياته لكي يعرفنا بجوانب من سيرة ثامن أئمة العترة النبوية الرضا عليه السلام. قال الإمام عليه السلام: يا جاثليق، هل دل الإنجيل على نبوة محمد صلى الله عليه وآله؟
لو دل الإنجيل على ذلك ما جحدناه.
وقال الرضا: أخبرني يا جاثليق عن السكتة التي لكم في السفر الثالث من الإنجيل.
اسم من أسماء الله لا يجوز لنا أن نظهره.
وأضاف الإمام: وإن أقررتك أنه اسم محمد وذكره حيث أقر به عيسى بن مريم وبشر به بني إسرائيل ليقروا به ولا ينكروه،
إن فعلت أقررت، فإني لا أرد الإنجيل ولا أجحد به.
وأجابه الإمام: فخذ السفر الثالث من الإنجيل الذي فيه ذكر محمد وبشارة عيسى بمحمد.
هات ما عندك.
قال الإمام: سأتلو عليك ذلك السفر من الإنجيل.
والله إنه يتلو الإنجيل خيرا مني، وها هو قد وصل إلى ذكر محمد. إنه يلتفت إلي ليسألني
وقال: يا جاثليق، من هذا الموصوف؟
صفه لي.
وقال الإمام: لا أصفه إلا بما وصفه الله، وهو صاحب الناقة والعصا والكساء، النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، وهو الذي يهدي إلى الطريق الأقصد والمنهاج الأعدل والصراط الأقوى. قال الإمام الرضا عليه السلام: أسألك يا جاثليق بحق عيسى روح الله وكلمته، هل تجدون هذه الصفة في الإنجيل لهذا النبي؟
هذه الصفة في الإنجيل، وقد ذكر عيسى في الإنجيل هذا النبي، إلا أنه لم يصح عند النصارى أنه صاحبكم.
وقال الإمام: فخذ في السفر الثاني من الإنجيل، أوجدك ذكره وذكر وصيه وذكر ابنته فاطمة وابنيها الحسن والحسين.
فلما سمع الجاثليق ورأس الجالوت ذلك علم أن الرضا عليه السلام عالم بالتوراة والإنجيل، فقال:
والله قد أتى بما لا يمكننا رده ولا دفعه إلا بجحود التوراة والإنجيل والزبور.
نعم، لقد بشر به موسى وعيسى جميعا، ولكن لم يتقرر عندنا بالصحة أنه محمد هذا، فأما اسمه محمد فلا يجوز لنا أن نقر لكم بنبوته، ونحن شاكون أنه محمدكم أو غيره.
قال الإمام: احتججتم بالشك، فهل بعث الله قبل أو بعد من ولد آدم إلى يومنا هذا نبيا اسمه محمد، أو تجدونه في شيء من الكتب التي أنزلها الله على جميع الأنبياء غير محمد؟
لا يجوز لنا أن نقر لكم بأن محمدا هو محمدكم، لأننا إن أقررنا لك بمحمد ووصيه وابنته وابنيها على ما ذكرتم أدخلتمونا في الإسلام كرها.
وهنا رد عليه الإمام: أنت يا جاثليق آمن في ذمة الله وذمة رسوله، إنه لا يسوءك منا شيء مما تخافه وتحذره.
أما إذا آمنتني فإن هذا النبي الذي اسمه محمد، وهذا الوصي الذي اسمه علي، وهذه البنت التي اسمها فاطمة، وهذان السبطان اللذان اسمهما الحسن والحسين مذكورون في التوراة والإنجيل والزبور.
وقال الإمام: فهذا الذي ذكرته في التوراة والإنجيل والزبور من اسم النبي والوصي والبنت وابنيها صدق وعدل أو كذب وزور؟
بل صدق وعدل، ما قلت إلا الحق.
قال الإمام الرضا عليه السلام: اسمع الآن يا رأس الجالوت السفر الأول من زبور داود.
هات بارك الله عليك وعلى من ولدك.
فتل الإمام الرضا عليه السلام السفر الأول من الزبور حتى انتهى إلى ذكر محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام، فقال الإمام الرضا سلام الله عليه:
قال الإمام: سألتك يا رأس الجالوت بحق الله، هذا في زبور داود؟ ولك الأمان والذمة والعهد ما قد أعطيته للجاثليق.
نعم، هذا بعينه في الزبور بأسمائهم.
ورد عليه الإمام: بحق الآيات العشر التي أنزلها الله على موسى بن عمران في التوراة، هل تجدون صفة محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين في التوراة منسوبين إلى العدل والفضل؟
نعم، ومن جحدها كافر بربه وأنبيائه.
وهنا قال الإمام: فخذ الآن يا رأس الجالوت هذا السفر من التوراة.
فأقبل الإمام الرضا عليه السلام يتلو التوراة ورأس الجالوت يتعجب من تلاوته وبيانه وفصاحته ولسانه، حتى إذا بلغ ذكر محمد صلى الله عليه وآله قال رأس الجالوت:
نعم، هذا أحمد وإيليا وبنت أحمد وشبر وشبير، وتفسيره بالعربية محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين.
فتل الإمام الرضا عليه السلام السفر إلى آخره، فقال رأس الجالوت للإمام لما فرغ من تلاوة السفر:
يا ابن محمد، لولا الرئاسة التي حصلت لي على جميع اليهود لآمنت بأحمد واتبعت أمرك، فوالله الذي أنزل التوراة على موسى والزبور على داود ما رأيت أقرأ للتوراة والإنجيل والزبور منك، ولا رأيت أحسن تفسيرا لهذه الكتب منك.
يا سيدي محمد بن سنان.
نعم يا ولدي.
إن الإمام الرضا عليه السلام قد تسلم مقاليد الإمامة بعد أبيه.
نعم.
موسى بن جعفر عليهما السلام، وشاع خبره في البلاد. ألا تخشون عليه بطش هارون الرشيد؟
يا ولدي، كلمنا الرضا عليه السلام بهذا الأمر وقلنا له: يا ابن رسول الله، إنك قد شهرت نفسك بهذا الأمر وجلست مجلس أبيك وسيف هارون يقطر دما.
وما كان جوابه عليه السلام؟
قال الإمام عليه السلام: جوابي هو ما قاله رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم: إن أخذ أبو جهل من رأسي شعرة فاشهدوا أنني لست بنبي، وأنا أقول لكم إن أخذ هارون من رأسي شعرة فاشهدوا إنني لست بإمام.
إنه جواب الواثق بربه أقصى حدود الثقة، فهارون لم يستطع أن يمس شعرة من رأسه. لقد كان يعلم بعهد معهود إليه أن قتله سيكون على يد المأمون بن هارون الرشيد، وهذا ما شهد به الحسن بن الجهم حيث قال:
حضرت مجلس المأمون يوما وعنده علي بن موسى الرضا عليه السلام، وقد اجتمع الفقهاء وأهل الكلام من الفرق المختلفة، فسأله:
يا ابن رسول الله، بأي شيء تصح الإمامة لمدعيها؟
قال الإمام: بالنص والدليل.
يا ابن رسول الله، فدلالة الإمام فيما هي؟
فأجاب الرضا: العلم واستجابة الدعاء.
فما وجه إخباركم بما يكون؟
ورد الإمام قائلا: ذلك بعهد معهود إلينا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
فما وجه إخباركم بما في قلوب الناس؟
فقال الإمام: أما بلغك قول رسول الله صلى الله عليه وآله: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله؟
بلى، بلغني.
ثم أضاف الإمام: ما من مؤمن إلا وله فراسة ينظر بنور الله على قدر إيمانه ومبلغ استبصاره وعلمه، وقد جمع الله للأئمة منا ما فرقه في جميع المؤمنين. وقال الله عز وجل في محكم كتابه: إن في ذلك لآيات للمتوسمين. فأول المتوسمين رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم أمير المؤمنين علي عليه السلام، من بعده الحسن والحسين، والأئمة من ولد الحسين عليه السلام إلى يوم القيامة.
فنظر المأمون إلى الرضا عليه السلام وقال:
يا أبا الحسن، زدنا مما جعل الله لكم أهل البيت.
وقال الإمام: إن الله عز وجل قد أيدنا بروح منه مقدسة مطهرة ليست بملك، لم تكن مع أحد ممن مضى إلا مع رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهي مع الأئمة منا، تسددهم وتوفقهم، وهو عمود من نور بيننا وبين الله عز وجل.
يا أبا الحسن، بلغني أن قوما يغلون فيكم ويتجاوزون فيكم الحد.
قال الإمام: حدثني أبي موسى بن جعفر عن آبائه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا ترفعوني فوق حقي، فإن الله تبارك وتعالى اتخذني عبدا قبل أن يتخذني نبيا. وقال علي عليه السلام: يهلك في اثنان ولا ذنب لي، محب مفرط ومبغض مفرط، وأنا أبرأ إلى الله تعالى ممن يغلو فينا ويرفعنا فوق حدنا، كبراءة عيسى بن مريم عليه السلام من النصارى.
وما تقول يا أبا الحسن بالرجعة؟
قال الإمام عليه السلام: إنها لحق قد كانت في الأمم السالفة، ونطق بها القرآن، وقد قال رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم: يكون في هذه الأمة كل ما كان في الأمم السالفة حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة، فإذا خرج المهدي من ولدي نزل عيسى بن مريم عليه السلام فصلى خلفه. إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. قيل: يا رسول الله، ثم ماذا يكون؟ قال: ثم يرجع الحق إلى أهله.
يا أبا الحسن، ما تقول في القائلين بالتناسخ؟
وهنا رده الإمام: من قال بالتناسخ فهو كافر، أولئك قوم غضب الله عليهم فمسخهم، فعاشوا 3 أيام ثم ماتوا ولم يتناسلوا. فما يوجد في الدنيا من القردة والخنازير وغير ذلك مما وقع عليهم اسم المسوخية فهو مثل ما لا يحل أكلها والانتفاع بها.
لا أبقاني الله بعدك يا أبا الحسن، فوالله ما يوجد العلم الصحيح إلا عند أهل هذا البيت، وإليك انتهت علوم آبائك، فجزاك الله عن الإسلام وأهله خيرا.
Thank you.
فلما قام الرضا عليه السلام تبعته حتى دخل منزله، فدخلت عليه وقلت له: يا ابن رسول الله.
فالتفت إليه الإمام وقال: نعم يا حسن بن الجهم.
يا ابن رسول الله، الحمد لله الذي وهب لك من جميل رأي أمير المؤمنين المأمون ما حمله على ما أرى من إكرامه لك وقبوله لقولك.
هنا قال الإمام: يا ابن الجهم، لا يغرنك ما ألفيته عليه من إكرامي والاستماع مني، فإنه سيقتلني بالسم وهو ظالم لي، أعرف ذلك بعهد معهود إلي من آبائي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فاكتم علي ذلك ما دمت حيا.
فما حدث الحسن بن الجهم أحدا بهذا الحديث إلى أن مضى الرضا عليه السلام بطوس مقتولا بالسم. في الحلقة المقبلة إن شاء الله سينقلنا الأخ توفيق إلى مجلس آخر من مجالس مناظرات الإمام الرضا سلام الله عليه، يصور لنا فيها آثارها على قلوب الناس وعقولهم، فكونوا معنا.
ترنيمة الحق في مسمعي يا حسرتي من عذاب الضمير، ويا حرقتي من لظى الأدمع.